ساعة الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، لقد بحثنا في هذه السلسلة من برامج ساعة الإصلاح عن موضوع التصميم والهدف الذي نجده في تكوين هذا العالم، وقلنا أننا نجد في هذه الظاهرة إشارة قوية إلى قوة الله تعالى وإلى العمل العظيم الذي أتمه في البدء عندما خلق الكون والعالم وكل ما في العالم، ولا سيما الإنسان الذي هو تاج الخليقة. وذكرنا أيضا في بحث سابق أن الذين يقولون بأن الإيمان بالله هو صعب جدا نظرا لوجود الشر في العالم، إن هؤلاء لمخطئون، لأنهم يلومون الباري تمجد اسمه، بينما يتوجب عليهم لوم الإنسان الذي جلب الشقاء على البشرية. ووصلنا إلى القول في نهاية البرنامج الأخير من هذه السلسلة بأنه من المؤسف جدا أن يرفض الإنسان الحل الوحيد لمشكلة الشر، ذلك الحل الذي جاء به الله وبواسطة عمل السيد المسيح الخلاصي والإنقاذي. وهنا ينبري الذين شربوا الفلسفة المعاصرة ويقولون بكل جرأة وهم غير مقتنعين إن جميع الأدلة التي تكلم عنها المؤمنون بالله والتي تشير إلى وجود قصد وتصميم في الكون ولا سيما في حياة المخلوقات على هذه الأرض، إن جميع هذه الأدلة يمكن تفسيرها بطريقة أخرى، بطريقة تجعل الإيمان بالله أمرا غير لازم. وإذا ما سألناهم وما هو سرهم وما هي الطريقة التي يلجأون إليها في شرحهم لأمور هذه الحياة، فإن جوابهم يكون إننا نؤمن بنظرية التطور، والتي تسمى أحيانا بنظرية النشوء والارتقاء. هذه أي نظرية التطور، هذه تفسر لنا كل شيء. وإذا ما سألناهم كيف وصلتم إلى هذا القرار، يقولون لنا إن الدروس التي تلقيها علينا العلوم الحياتية أو البيولوجية كافية لإظهار صحة نظرية التطور. ومع أن نظرية التطور هي نظرية لا أكثر، إلا أنها صارت جزءا لا يتجزأ من المعارف والعلوم المعاصرة، وصار ينظر إلى الإنسان الذي لا يؤمن بها وكأنه من مخلفات القرون القديمة، رائده أن يتعلق بالأمور الماضية لأنه يخاف من مجابهة الحاضر والحقائق العلمية المكتشفة في هذه الأيام. ولكن المؤمن لا يخاف من الأمور المكتشفة حديثا، إلا أنه لا يود أن يستبدل إيمانه الحي بالله القادر على كل شيء وبالله الذي تكلم وكلمته صارت مدونة في الكتاب. لا يود المؤمن أن يستبدل إيمانه الحي ليأخذ إيمانا آخرا منبعه الإنسان ونظريات الإنسان المتباينة والمتغيرة. ولذلك فإن رفض المؤمن لنظرية التطور أو النشوء والارتقاء لا تعود إلى عدم رغبته في مجابهة الحقائق، بل إلى أمانته لله وإلى تفسيره لأمور المعارف العلمية تفسيرا سليما. لنبدأ الآن في بحثنا هذا عن موضوع التطور أم الخليقة. وبما أنه موضوع كبير فإننا لن ننهي البحث منه في برنامج واحد. أولا نجابه الذين يقولون لنا ها إن الطبيعة في ذاتها خلاقة، نشاهد حولنا في كل مجال أمورا تأتي إلى الوجود، وهذه لا تتطلب منا أن نعتقد بوجود عقل وراء كل شيء، عقل منظم لكل ما في الحياة. نجابه هؤلاء ونقول: من السهل الكلام بهذه الطريقة، ولكنه يتوجب علينا أن نبحث في هذه الأمور بكل دقة لئلا نكون سطحيين في تفكيرنا. يقول: الذين لا يؤمنون بالله الخالق وبالخليقة، والذين يعتقدون بأن التطور أي نظرية التطور تفسر لنا كل شيء وتجعل الإيمان بالله أمرا غير لازم، يقولون إن نظريتهم هي سليمة وهي قابلة للبرهان، ولكن يا ترى ما هو هذا البرهان الذي يتكلمون عنه؟ لنفرض الآن جدلا أن العناصر غير الحية صارت فجأة حية عبر الأجيال، وأن هذه الأخيرة ازدادت تعقيدا إلى أن ظهر إلى الوجود الإنسان وهو أكثر الكائنات الحية تعقيدا وتركيبا. وإذ ذاك نقول بأن الكائنات الحية قد تطورت من شكلها البسيط إلى شكلها المعقد والمركب، ولكن هل يجوز لنا بأن ننتقل إلى القول بأنه هناك مبدأ اسمه مبدأ التطور، والذي يسوغ لنا بأن نفسر كل شيء يحدث في هذا الموضوع؟ هل كلمة أو عبارة تطور في حد ذاتها كافية بأن تشرح لنا كيفية وجود الحياة على هذه الأرض؟ مثلا إن سألنا قائلين: كيف ينجح الطير في البقاء في الهواء بدون أن يسقط على الأرض؟ هل يكفينا القول بأن ذلك يجري حسب مبدأ الطيران؟ طبعا هذا لا يكفي، لأننا بحاجة إلى تعليل سليم للسبب الذي يساعد الطير بأن يبقى في الهواء. وهكذا فإننا لا نستطيع قبول نظرية التطور بمجرد التفوه بكلمة التطور وكأنها كلمة سحرية تفسر لنا كل شيء وتجعل إيماننا بالخليقة أمرا غير لازم أو غير منطقي. ليست نظرية التطور بالتفسير المقبول، بل إنما هي نظرية عما يعتقد البعض أنه جرى أو حدث منذ آلاف من السنين، ولذلك فإنها عاجزة تماما عن تفسير كيفية حدوث الأمور الماضية أو تعليل سبب حدوثها بالطريقة التي تمت. نحن نرى أن هذه النظرية المقبولة الآن لدى العديدين من الناس، نرى أن هذه النظرية تدعي بأن كل مظاهر الحياة النباتية والحيوانية والبشرية جميعها أتت إلى الوجود بناء على وجود هذه الطاقة أو الدافع الذي يدفع المواد غير الحية إلى أن تصبح حية، والحياة البسيطة بأن تزداد تعقيدا. ألا نرى أن ما وراء هذه النظرية هو الرغبة الجامحة في التخلص من الإيمان الحي بالله؟ فإن قبلنا وصف نظرية التطور لكيفية ظهور الحياة على الأرض ولتنوع الحياة حسب مظاهرها العديدة، ألا نكون مدفوعين إلى القرار بأن هناك فطنة عظيمة وحكمة رائعة أشرفت على هذا التطور؟ وإن قلنا بأن ذلك صار بناء على إشراف الفطنة العظيمة والحكمة الرائعة، ألا نكون مقرين بوجود الله الذي هو منبع كل حكمة وفطنة وتصميم وهدف في هذه الحياة. فلماذا ننكر عقيدة الخليقة وعمل الخالق عز وجل في شتى نواحي الكون ولا سيما في الحياة التي هي على أرضنا هذه؟ هل نظن أن نظرية التطور هي بالحقيقة أسهل قبولا من عقيدة الخليقة؟ وهل يمكن لنا أن ننظر إليها وكأنها قمة المعرفة والعلم بينما ليست إلا نظرية طغت على عالمنا هذا لأنها قد صيغت بقالب فلسفي وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الوثنية المعاصرة، تلك الوثنية التي تهدد إنسان القرن العشرين أكثر من أي وثنية قديمة وبدائية. وهكذا نعود إلى ما كنا قد ذكرناه في الماضي ونقول بأن كل شيء في هذه الحياة إنما يشير بكل قوة وبكل صراحة إلى وجود قصد وتصميم، وأن الذي قصد وصمم ثم أتى بالكون إلى الوجود هو الله تعالى اسمه. ومهما اجتهد الإنسان في فلسفاته المتغيرة فإنه لن يستطيع بأن يأتي بتفسير أحسن من التفسير البسيط والجليل الذي أعطانا إياه الله، ألا وهو أنه هو الخالق، وأن الحياة التي نجدها على هذه الأرض هي من صنع يديه. فإن أراد الإنسان المتحرر من كل إيمان سليم، إن أراد هكذا إنسان بأن يتخلص من الله، فهذا لا يعني أنه يستطيع بأن يختبئ وراء نظريات يفترض أنها تعطينا تفسيرا أحسن من تفسير كلمة الله. نظريات الإنسان تتغير من عصر إلى آخر، ولكن كلمة الله تثبت إلى الأبد.